الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يذكر الله بني إسرائيل بنعمته في إنزاله عليهم المن والسلوى. طعاما طيبا نافعا، ويذكرهم بضجرهم من هذا الرزق الهنيء السهل، وسؤالهم موسى عليه السلام استبداله بقولهم له: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فإنهم لم يصبروا على طعام واحد وهو المن والسلوى دون أن يتبدل أو يتغير، فملوه وكرهوه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل التيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل، فأرادوا تنويع مآكلهم مما تنبت الأرض من هذه الأشياء التي كانوا يزرعونها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السياق سياق ذكر نعم، وكيف قوبلت هذه النعم، ومدى حرص نفوس بني إسرائيل على الدنيا، وأنهم لا يستبدلون أو لا يؤمنون، ولا ونفوسهم لا تنشغل بالمعالي، وإنما همهم السفاسف والفاني، همهم بطونهم، شهواتهم، من شغلوا بتعاليم موسى عليه السلام التي جاء بها من عند الله، ليسوا أهل رسالة، خرجوا من ذلة إلى عزة، ومن وضع إلى رفع، ومن عبودية إلى حرية، ومن حياة تعب ونكد إلى حياة عز ورغد، من حياة كانت الكلمة واجبة عليهم أن يخضعوا لها، إلى حياة استقروا فيها برأيهم، تغيرت أحوالهم، فارتقوا مرقا صعبا هو أكبر من نفوسهم. والهناءة والسعادة أو الشقاوة ليست في الأشياء، وإنما في النفس البشرية. وقلت لكم: متى أراد الله الخير بالأمة جعل نفوس أصحاب الأموال والمناصب أكبر من الأموال والمناصب، ومتى أراد الله بها شرا جعل المناصب والأموال أكبر من النفوس. فهؤلاء تسنموا وارتقوا مرتقا نفوسهم ليست أهلا له، فمباشرة رجعوا إلى أصلهم، ورجعوا إلى حجمهم ورجعوا إلى مكانتهم. فالنفس البشرية انخضعت وذلت وعرفت ربها وحملت رسالة السماء فإنها تكبر ولا يقف شيء عندها، وإن صغرت وذلت فإنها تصغر ويصبح كل شيء أكبر منها. الخطاب موجه لبقايا بني إسرائيل، والأحداث تجري، والنبي ربي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتربون، وفي كل نعمة نحن مضطرون من حيث لا ندري بما حفر في أعماق مشاعرنا، نضطر أن نقارن، أن نقارن بين الأصحاب وبين هؤلاء. هؤلاء مع موسى عليه السلام حالهم كحال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم كلف بنفس الأمر، فالمكلف واحد وهو الله جل في علاه، والرسالة واحدة وهي رسالة السماء، والعمل لمرضاة الله مشترك. إن اختلفت الأوامر واختلفت الوسائل واختلفت الأعصار واختلفت الأمصار، إلا أن قاسما مشتركا ظاهرا بين الفرقتين، ولكن شتان شتان شتان. كيف قابل الأصحاب حمل رسالة السماء بنفوس عالية وهمم مثابة وتطلع للآخرة وتعلق بالله، وكيف كان هؤلاء؟ فكانت نفوس الصحابة أكبر مما ابتلوا به من الضراء قبل السراء فثبتوا، وهؤلاء كانت نفوسهم دون. العبرة بالنفس، ليست العلة في تكبر المتكبر ولا في غطرسة المتغطرس، العبرة في من يذل. النفس قبلت الذل، فلا يمكن أن يتحرر قوم أو شعب والنفوس لم تتحرر بعد. كل ثورة وكل تحرر إن لم يبدأ بالإنسان تحرر فاشل ومآله فاشل، فينبغي أن يبدأ التحرر والتغير من النفس. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. الصبر حبس النفس، لن نستطيع أن نحبس أنفسنا وأن نضبطها، فكفانا هذا العز، نريد أن نرجع لحالنا الأول. الحسن البصري يقول كانوا أهل نتن، نتانا أهل نتن الأبصال والأعداس، يعيشون بروائح سيئة، أهل نتن ذوقهم ليس برفيع. فهذا الطعام هم ظلموا، قالوا طعام واحد وليس بطعام واحد، هو طعامان، والطعامان فيهما تغير، فالكما أنواع. الكما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكرت لكم، المن أنواع، منه الكما، قال الكما من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. فطعام الناس خبز أو رز شيء ثابت، ولكن هذا الشيء الثابت عندهم يتغير، هو أنواع، هو أقسام. ومن أنفس وألذ الأطعمة، ومعه لحم طير، وأيضا من أحسن الأنواع. قالوا إذ قلتم لن نصبر على طعام واحد، السفرة هي تأخذ ما شئت. لو أردنا أن نفصل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما هي وجوه الاستبدال؟ الاستبدال وضع شيء مكان شيء. هم وضعوا المن والسلوى، أرادوا أن يرفعوه وأن يضعوا بداله ما تعودوا عليه مما تنبت الأرض. وأردنا أن نعدد وجوه الاستبدال حتى ندري، حتى نعلم علم اليقين أيهما الأفضل، ما آتاهم الله إياه أم ما طلبوه. الفرق بين الأمرين كالفرق بين ما يحب الله وما يحب الإنسان. الإنسان قد يحب ما فيه هلك له وهو يظن أن هذا من مصلحته، لكن الاختيار لا يمكن أن يقارن بينهم من عدة وجوه. هذا الذي ترغبه نفوسهم الأرضية وذاك الذي رضيه لهم رب البرية. هذا طعام يصل دون نكد ودون تعب، وذاك طعام لا يحصل عليه إلا بحرث وفلح وسقي وتعب وجني وطهي وتنقية وطهي. فرق كبير. هذا طعام لا تعتريه الآفات أبدا، وذاك طعام تعتريه الآفات. هذا طعام حلال خالص، ذاك طعام قد يعتريه حرمة. هذا طعام هنيء مريء لذيذ، ذاك طعام فيه ثقل على النفس وعلى أصحابه. فالمقارنة لا يمكن أن يقارن بين هذا وذاك، بين الطعام الذي أنزله الله إليهم. لكن هم ليس عندهم حق التوكل، ليس عندهم طعام غد، طعام الذي ينزل إليهم يوم بيوم. هذه آفة. فبعضهم يقارن الوجوه، بعضهم يقبل أن يكون الطعام الدائم عندهم الدون مقابل الطعام اليوم بيوم الأعلى. قوم ليست قلوبهم معلقة بالغائب، قوم حريصون على المصلحة الموجودة بين أيديهم، إن أخذوا شيئا لا تستنقضه منه كالذبة. لا يأتون الناس نقيرة، والنقير هي القشرة التي بين التمرة وبين النواة، القشرة البيضة هذه الرقيقة، لا يعطونها للناس. والبشر من عادتهم أنهم إن تعودوا أن يأخذوا لا يعطوا، من تعود أن يأخذ لا يمكن أن يعطي. نسيت اليهود تعودت أن تأخذ، لذا لا يمكن لهم أن يعطوا. هذه نفسيتهم وهذا حالهم. فالقوم ليسوا متيقنين على ما يأتيهم في الغيب، ليسوا مكتفين بأن يكون رزقهم من عند الله رب العالمين، ولكنه يوم بيوم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اجعله يوما بيوم، اجعله يوما بيوم، اجعله كفافا، لا تعلق قلبي بالرزق والدنيا. الإنسان إذا عاش ويدخر الطعام ويدخر الشهوات ويمني نفسه بالشهوات لا ينبعث لأداء الرسالة. والذي ينبعث لأداء الرسالة كل الشهوات تأتيه وهو سام عنها، وهي دونه، هي التي تطلبه. الله بوأهم في مبوأ أن تطلبهم هذه الدنيا وهذه الشهوات، أن يكونوا أرفع منها وأعلى منها. هم يأبون إلا أن يكونوا في الدون وأن تكون الدنيا فوقهم، فتكاد تنقطع رقابهم وأعناقهم وهم ينظرون إليها. على عكس ما يريد الله عز وجل. هذه ليست بني إسرائيل وليست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قواعد تحكم المجتمعات. فالإنسان متى أدى الرسالة وانشغل بها فينجح ويفلح ويسعد ويصعد ويسعد ويصعد، ومتى أصبح الإنسان عبدا لملذاته وشهواته فسرعان ما ينهار، وينهار المجتمع وتنهار الأمة. الأصل في الإنسان أن يكون صاحب رسالة، صاحب مهمة، صاحب مبدأ، وأن يقدم هذا المبدأ على الدنيا الفانية. هي تربية الله يربينا في كتابه. فهم يأبون. الخلل والعلة في النفس، في أعماق النفس. والخلل أن النفس لا تقبل أن تسمو وتأبى إلا أن تغرق، لا تقبل أن تسمو عن الشهوات. ولذا سألوا موسى عليه السلام أن تبدل أحواله. لما يسأل العبد ويطلب من النبي، تخيلوا أننا رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه أن يسأل ربه لنا كما قال، قال فادعوا لنا، لو أنك أردت أن تطلب من النبي كان يدعو لك، تقول له ادعوا لنا، إيش تقول؟
الجنة.
طيبه الآن لحظة، طيبه لنفسك، ماذا تقول؟ يعني اجعل نفسك في هذا الموطن، لو أن الله يسر لك أن تلتقي بنبيك، إيش الذي يشغلك ويقلقك ويملأ مشاعرك ويملأ اهتماماتك؟ إيش تقول له؟ اعرف منزلتك، هل أنت قريب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أم أنت قريب من بنيه؟ إن طلبت قصور ودنيا وصيه وإلى آخره من هذه الملذات شبيه باليهود، وإن طلبت تدعو الله أن أكون معك يا رسول الله في الجنة وهذا الذي يشغلك، فأنت قريب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل له الحكم وله الخلق، فشاء خلقه أن يكون مع موسى أصناف من الناس. هنالك أقوام ضربوا مثلا مشرفا وجيدا، لكنها في صور نادرة وصور لا تتكرر، فكأن الخير يقع عندهم فلتة، فإن سمت النفس حتى نفس الدلي قد تسمو لكن على وجه فلتات، وليس هذا السمو هو الأصل بالنسبة إليها. الله عز وجل يريد أن يعلمنا بهذا الأمر. ليس الموضوع عدس وبصل وفهم، الموضوع أن بيان نفس الإنسان إذا انشغلت بالدنيا كيف تكون. بلا شك المسألة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لأمته، وأن الأمة متى أصبحت تنشغل بهذه الدنيا فمصيرها مصير أولئك، فنحن استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركنا تحكيم ديننا على أنفسنا وأهوائنا وشهواتنا، فضلا عن بيوتنا، فضلا عن مجتمعاتنا. فهذا استبدال، ما أخذنا أنفسنا بالعزائم، ما ربيناها، ما سمونا بها. فإن جاءت وسوسة النفس، وسوسة الشيطان، وسيئات العمل وشرور النفس فاستحضرت أمامك، فتعوذ بالله منها. ألا أريد أن أسمو؟ هذه عوائق لا أريد أن أنشد إليها. والإنسان ينشد إما بشرور نفس أو سيئات عمل أو وسوسة شيطان، ينشد لهذه الدنيا، لكن إن سمى الإنسان عنها ارتقى. فإن ارتقى فوالله الذي لا إله إلا هو ليشعرن بلذة وسعادة ونشوة غامرة، ولا يترفعن عن كل ما قد يعاب عليه الإنسان. فلما تترفع عما قد يعاب تبوأت منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وأصبحت أصبح الواحد منهم رضوان الله تعالى عليهم يحمل نفسه على الشهوة حملا، لأن نفسه سمك. كان عمر يقول: إني لأحمل نفسي أن آتي أهلي حتى يخرج من نسلي من يسبح الله لا إله إلا الله. يعني أصبحت شهوته تحت إرادته، تحت طوعه، أحمل نفسي أن آتي أهلي، هو يتحكم في نفسه، والهم أن يخرج، أن تخرج نسمة تسبح لله عز وجل. أصبح الهم الأكبر المسيطر أن يبقى هذا الإنسان ذاكرا لله. ولذا النبي علمهم: ادعوا الله، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله عز وجل أن نطبق عليه الأخشبين جبلين وخلاص الكفار انتهوا. قال: لا، لعله يخرج من إنسان من يقول لا إله إلا الله. سمو في الخلاف، سمو في مع المخالف، سمو عظيم. وصل الأمر لسمو عجيب جدا مع مع الكفار، يسمو الإنسان عليه. لذا عمر لما أرسل ربعي بن عامر أعرابي رباه الإسلام، فذهب لقصور ورأى من السجاد ورأى من الدنيا ما لا مما التفت إليه أبدا. وهذا له رسالة، له معنى، المعنى نقيض حال بني إسرائيل. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لما تكون صاحب رسالة تشغلك رسالتك في الليل والنهار وأنت مصر عليه، فلا بد أن تنجح ولا بد أن تقع ثمرة ولا بد أن ترضي الله عز وجل، وحققت خير الدنيا والآخرة. فسؤالهم لموسى الاستبدال سؤال يتجدد وحالة تتجدد، وليس الأمر مرهونا ببصل وثوم وعدس، ليس الأمر مرهون بهذه، وما كذا سأل، لكن الأمر يتجدد والحال يتجدد. وأنا وإياك في كل موقف في الحياة مجرد ما نخرج من المسجد نجد استبدال هذا بهذا، نجد دنيا وآخرة، نجد شهوة فانية ورضا لله. من تقدم؟ مع من تكون؟ مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أم مع هؤلاء؟ هذا أمر وقع بالتفاصيل المذكورة في القرآن، كلام الله يحب، لكن هذه القصة لها عظة وعبرة وتتكرر. وهم ملوا الخير، نفوس لا تثبت، لا لا تثبت ولا تستمر ولا تستقر على الخير، دائما صاحب النزوة والشهوة متقلب، مزاجه متغير، صاحب الخير ثقيل، صاحب الخير ثقيل، كل شيء من قواه مشدودة لأمر واضح بين. هؤلاء يتقلبوا. تذكروا يوم أن طلب، يوم أن أنتم نفوسكم ليست أهلا لأن تحملوا رسالة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا يستفتحون على المسلمين: سيأتي النبي منا وسننصره عليكم. أول من نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأديان بنو إسرائيل، وأهل الأديان يعرفون لبعضهم بعضا. كفران أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم أثقل بكثير بآلاف المرات من كفران قريش له. الأمر ثقيل جدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الثقل جاءت بيان نفسية بني إسرائيل وتعريتها، ولأمر يعلمه الله في هذه الحياة في حال بني إسرائيل وتجدد بقائهم وتجدد تعلقهم وصفاتهم، صفاتهم متجددة، صفاتهم متجددة لهذا التجدد ولحاجة المسلمين. الله عز وجل زودهم بما يسعدهم وبما يقيهم من المكر والخبث والشر والسوء والفساد والضر والإضلال والإفساد. هذه التجارب إذا لم يعني ما ليست نظرية، نحتاجها في مواقفنا. الآن جاء الاستبدال، علماء أهل التفسير علماء الملة اختلفوا في تفسير بعض ما طلبوا استبداله، وبالكثير رحمه الله تعالى ذكر بعض الأقوال، فنسمع كلامه رحمه الله.
فأما البقل والقثاء والعدس والبصل فكلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه.
أسمع، هنا لفتة في التفسير مهمة نحتاجها باستمرار. إنا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن كثير يقول أما البقل والقثاء والعدس والبصل وكلها معروفة. أنا أقول كل القرآن عند العرب معروف، جاء جيل دخلت عليه العجمة أصبح ضعيف الفهم، بعض الصحابة خيل له بعض مفاهيم دخيلة وليست أصيلة من الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، مثل عدي بن حاتم الطائي لما نزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكان يضع خيطا تحت الوسادة متى رآه ترك الأكل، مفهوم دخيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك عريض القفة، إنك عريض القفة، إن هذا معناه جسم صحيح. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يقول النبي لعائشة هم أقوام يصلون ويصومون ولكنهم يخافون أن لا يتقبل الله منهم، إن الظلم إن الظلم إن 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 الظلم إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك إن الظلم لقمان إن الشرك لظلم عظيم. الظلم في معنى الشرك جاء في معنى آخر. الخلاصة، جاءت بعض المفاهيم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا بعض الأشياء الظاهرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل الفهم. القرآن كله مفهوم عند الصحابة، ولذا ربنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، النبي بين، لكن توالت الأجيال، هجرت العربية، تسعت رقعة الإسلام، دخلت العجمة، هجرت أصول بعض الكلمات من العصر الأول، فانشغل العلماء بتدوين ما غاب فهمه من كلمات. لو أردنا أن نأخذ مسيرة التفسير، جل المفسرين عاله على أهل المئة الثالثة، أهل المئة الثالثة على رأسهم أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 211 في أوائل المئة الثالثة، له كتاب مطبوع اسمه مجاز القرآن، تقرأ مجاز القرآن تفسير كلمات مع شعر، كلمة ومعناها وشعر، شعر جاهلي يثبت أن العرب تعرف هذا المعنى، هكذا كان تفسيرهم. كلمات ندت غابت ضاعت أصولها هجرت في الاستخدام، ذكر العلماء فيها
فكان صاحب المئة الثالثة إذا قرأ كتاب أبو عبيدة معمر بن المثنى يكفي ويغنيه ويشفيه ويفهم التفسير. نحن الآن ما نفهم التفسير، النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما فسر، النبي بيّن مواطن مشكلة وصوب أشياء دخيلة فهمت خطأ، ثم بعد ذلك لما تسعد أخوة الإسلام دخل أهل الكتاب الإسلام، أهل الكتاب لهم تراث، لهم توراة، لهم إنجيل، يتوارثون شفويا أشياء بينهم وبالحركة الترجمة إلى آخره، تمت الأمور على وجه حسن. قرأت في بعض التفسير المطولة لما ذكر وثومها قال وفي نسخة من التوراة مترجمة من القرن الثامن الهجري فيها وثومها. رجعوا للتوراة ورجعوا للنسخ القديمة من التوراة علماء التفسير، أصبح عندنا ركام، أصبح عندنا ركام كبير، كثرة الأقاويل، وجاء الكذابون والقصاصون، شيوخ القمراء كما يسمون، الذين يشغلون الناس بما يشده الأفواه ويشغل، فزادوا الطين بلة، فذكروا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وقبلت بعض أقاويل أهل الكتاب التي تسمى الإسرائيليات وذكرت دون تمحيص، وأكثر بعض المفسرين كالخازن في تفسيره لباب التأويل أكثر من ذكرها وتداولها من بعده، أصبحنا أمام ركام فيه عجائب. القرآن واضح للعربي، العلة في ألسنتنا، العلة في ألسنتنا، والقرآن واضح. لذا لما لجأ كبار أئمة الهدى للتفسير كالإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه ما وجدوا ما يشفي غليلهم ويزيل العلل عن فهومهم وفهوم من كتبوا لهم، فيذكرون الأحاديث النبوية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الغريب. إيش عملوا؟ البخاري عمد إلى أقوال من؟ عمد إلى أقوال التابعين فمن دونهم. كانت حاجة، كلما تقدم الزمن اتضح القرآن وأصبحت معرفة القرآن وتفاصيله للعلماء وليس للعوام الناس. أصبح اليوم المفسر القوي إذا أراد أن يقف على أسرار القرآن يحتاج إلى أن يجمع مجموعة علوم، أن يكون قويا في اللغة، عارفا بالبلاغة وضروب الكلام، عارفا الصحيح من الضعيف، من أقوال مما ورد في الآية من أقوال أو حديث أو أثار، عارفا بالأصول والفقه في طريقة الاستدلال استنباط الأحكام، عارفا بالتاريخ وجريات الأقوام وجريات الأحداث مع الأقوام إلى آخره. فكلما تقدمنا اتسعت حاجتنا وظهر من كتاب ربنا ما لا يظهر لمن قبلنا. فالمفسر يحتاج إلى عدة في داخله وإلى صفاء وطهارة السريرة، فكلام الله لا يشبع منه، والزمن يكشف عن أشياء ما ظهرت تظهر المتأخر ولم تظهر المتقدم. إذا قالوا لبعضهم أحسن تفسير القرآن ما هو؟ وبعضهم قال الزمن، أحسن تفسير الزمن، كل ما تقدم الزمن تتكشف أشياء. ومنهم من قال أحسن تفسير القرآن نفسه، أن تهذب نفسك لا تشبع من القرآن، أن تقبل على القرآن بقلب مليء بتعظيم الله، إن عظمت الله عز وجل وكلامه يخطر في بالك من الأشياء التي هي تحت القواعد، لا نريد أن نذهب إلى خطرات النفس وإلى الباطل الذي هو الباطل، لكن النفس وصفاؤها لها دور كبير في أن تستنبط وأن تفهم أشياء من كتاب الله جل في علاه. كلما تأملت الآيات حتى الآيات الماضية أتأملها وأقرأ فيها فيبدو لي ما لم أتكلم فيه، في كثير من الآيات أتكلم وأفرغ من الدرس وأقول بقيت في جنباتي معاني ما استطعت أن أفصح عنها، وأحيانا تتلجلج في نفسك معاني تجد بعض أهل العلم جلاها وبينها فتفرح. وينبغي أن يكون المهيمن على هذا كله ضوابط وقواعد أهل التفسير. قواعد أهل التفسير يعني أيضا علم تنظيري تأصيلي يحتاج لمن يعتني مثلنا جميعا في هذا المجلس، نحتاج أن ننظر فيه وأن نقرأه. الشاهد أن هناك أشياء معلومة وأشياء هجرت، الثوم والفوم لهجة عربية معروفة، الأعرابي الذي يعيش في الصحراء لما يسمع الآية يفهم، عدم سؤاله للنبي مع أنه فاهم، عدم تصريحه بما قال بما فهم، عدم تصريح الجيل الأول لما فهموا، هذا خسارة لنا، خسارة لنا. لكن من رحمة الله عز وجل أن يسر بعض طلبة العلم من العصور الأولى، فبعضهم دون وبعضهم سأل. نافع الأزرق لما التقى مع ابن عباس جمع جميع مشكلات القرآن، الآيات التي فيها تعارض، آية مع آية فيها تعارض، فلما التقى بابن عباس بدأ يسرد عليه وألف كتابا، الكتاب مطبوع، ومسائل نافع الأزرق عن ابن عباس موجودة في بطون الكتب، موجودة في البرهان، موجودة في الإتقان، موجودة في كتب علوم القرآن. لما تسمع الأسئلة الرجل يفهم، قارئ القرآن ويفهم، في إشكالات بين الآية كذا والآية كذا، في إشكال، فجمع جميع الإشكالات لابن عباس. تخيل معي واحد يسأل ابن عباس عن الإشكالات، يعني نصيب كبير من القرآن. طلحة بن أبي علي بن أبي طلحة له صحيفة كتبها فيما سئل عنه ابن عباس وأجاب في التفسير، والصحيفة طبعت للأسف طبعت بلملمة من بطون الكتب، ليست معتمدة على أصول الصحيفة، طبعت صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أسئلة لابن عباس في التفسير واعتمدها البخاري لصحتها، ضعيف التعليم لابن أبي طلحة معتمد عند البخاري أنها صحيحة ثابتة. فعلماؤنا يعني التفسير تدرج، فأصبحنا الآن نرى بعض التفسير، بعض أخواننا بعض مشايخ من شيوخ مكة له تفسير طبع حديثا، بعض مدرسين الحرم المكي له تفسير طبع حديثا اسمه حدائق الريحان، أظنه فيما يزيد عن 40 مجلد. واليوم لو إنسان أراد يلملم الأقوال كلها بكتب التفسير وما أكثر كتب التفسير يمكن يكتب تفسير في أكثر من 500 مجلد، ولسيما إذا كان هذا الإنسان مطلعا على العلوم الحديثة وعلى اللفتات الموجودة في القرآن الكريم. القرآن غني وثري، والقرآن لا يقبل لا يمله الإنسان، وكلما تجدد جيل استفاد من القرآن ما لم يستفد الجيل الذي قبله، والقرآن ثري، القرآن واضح، فالحاجة للتفسير تنمو بنمو المعارف، كلما اتسعت مدارك الإنسان علم من القرآن ما لم يعلم من قبله. انظر معي، الأمر يبدو كأنه متناقض، ولكنه في حقيقة أمري ليس كذلك. قل الصحابة فهموا، ومع فهمهم إلا أنه بتجدد الزمن يبدو للمتأخر ما لم يبدو للمتقدم، ليست في صلب المراد للتفسير وهو كتاب هداية وتشريع، وإنما فيما يجبر الخاطر ويجبر الكسر. الله جل في علاه لما تكون هناك لفتات كثيرة علمية في القرآن يجبر كسرنا، يريد أن يدخل اليقين على قلوبنا لأننا ما ذقنا اليقين بحلاوة خالطت بشاشة الإيمان عندنا، أصبحنا قوم نغلب عقولنا. فالله عز وجل أراد أن تسلم عقولنا للقرآن. أولئك القوم كان بشاشة اليقين الذي يخرط قلوبهم تغنيهم وتكفيهم عن اللفتات العلمية والإعجازات العلمية الموجودة في هذا الزمان. من استفاد من القرآن أكثر؟ من عرف هذه الإعجازات ولا من لم يعرفها؟ من لم يعرفها قام بالدور أكثر وأوضح. هذه أمور تجبر كسرنا حتى يدخل اليقين على عقولنا وقلوبنا أن هذا كلام الله لا شك فيه. أولئك القوم ذاقوا هذا المعنى، ذاقوا بالصلة بالله جل في علاه. فالقرآن عجيب، القرآن يعالج النفس، يعالج العقل، يعالج الروح، يعالج كل شيء. أن تكون آثار القرآن عملية في حياتك هذا أسمى مظهر مظهر القرآن. أن تسمو ويصبح ذوقك مرهوم بالقرآن، تتذوق الكلام بالقرآن وتجعل القرآن هو الحكم وهو الأصل، حينئذ لا تقبل غير القرآن. إذا القرآن ذم الشعر لماذا؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، أنهم يقبلون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، الآيات في أواخر الشعراء. لماذا ذم القرآن الشعراء؟ أصبح الواحد عنده ذوق بكلام ربنا عز وجل. ولذا قالوا ألا إن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، إن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. السيف هذا نقصان لقدر السيف. فالقبل ما عاشوا مع القرآن وصل به الحال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يصعد المنبر فيخطب فيقرأ السورة من القرآن وينزل، هذا رقي ما بعده من رقي. رقي الأمة أن تستيقظ من نومك وتأتي تسمع في الصلاة، تسمع القرآن ثم تنصرف، تترك عملك تأتي للمسجد تسمع القرآن ثم تنصرف. هذا رقي، هذه مظاهر رقي عظيمة نحن لا نقدرها، نحن لا نقدرها. هذه مظاهر رقي عجيبة، تترك النوم الفراش تأتي فتسمع يسألونك عن المحيط، قل هو هذا، لك حاجة في زوجك لكن لا يجوز لك أن تقضيها لأن الله يقول لك كذا، تسمع أحكام تخص الأسرة تخص الحياة، هذا رقي، هذا رقي عظيم جدا. فالقرآن كلما كانت الإنسان له صلة بالقرآن في حياته وممارساته وشعر بلذته وخلط بشاشة إيمانه استغنى عن الأمور المادية واستغنى عن الإعجازات العلمية. فمتى القلب ما ذاق ذلك جبر هذا الكسر، جبر فيظهر القرآن. سيظهر في يوم الأيام في العلوم المادية ستأتي معادلات فيزيائية ورياضية تثبت أن هناك جنة هناك نار، تصبح مسألة رياضيات. ولكن إيش الفائدة؟ ذاك الأعرابي في الصحراء الذي لا يعرف هذه الأشياء كلها كان الآخر قد رباه إيمانه بالجنة والنار ليظهر على كل حركة من حركاته. اليوم تجد إنسان يتكلم عن آيات الله في البحار والأجنة ودقائق خلق الله الأجنة، فتنظر فتجد عقله أسلم وقلبه لم يسلم، تجده كافرا ليس بمسلم. ممكن يتكلم 20 ساعة عن الإعجازات العلمية في القرآن وتنظر إلى سلوكه لا يصلي، وقد يكون كافر أسلم عقله فطرته لم تسلم. شيء عجيب حقيقة، شيء عجيب جدا. لذا فائدة القرآن كتاب هداية، كتاب يعيش معك، هذه الآيات تعيشها في كل لحظة في كل وقت في كل حين، كل ما تتعلم من القرآن تعيشه. الخلاصة أن الفوم هل هو معروف وليس معروف؟ معروف، خلاف السلف في الفوم، خلاف السلف الأصل في خلاف السلف في التفسير أنه خلاف ائتلاف وأنه خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد. من أصل أقوال السلف كلها صواب في التفسير. نسمع كلام ابن كثير رحمه الله
قال: وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فمن قال الفوم هو الثوم كما وقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذا فسره مجاهد والربيع بن أنس، فإن كان ذلك صحيحا فإنه أي حرف الفاء من الحروف المبدلة فيه أثافي وأثاثي، وأشباه ذلك مما تقلب فيه الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب بخرجيهما، والله أعلم.
هذا حال لهجات العرب، لهجات بين العرب الذي دمر لغتنا أننا استخدمنا لغة أعدائنا فدخلت في لهجاتنا. لو بقينا نتكلم بلهجات أبائنا وأجدادنا وما دخلت الاستعمار علينا، الاستعمار أفسد لغتنا، واللغة جزء من شخصية الأمة. ومن قرأ رد العام للفصيح، ومن قرأ الأخطاء الشائعة في اللغة، يعلم أثر إيش؟ أثر الاستعمار علينا. أضرب مثل حتى أريد أن أكمل الفكرة. لما تسمع واحد يقول هذا أمر بسيط، إحنا الآن في استخداماتنا اليومية لما نقول هذا أمر بسيط، إيش نريد في البسيط؟ لما تقول هذا أمر بسيط، مشكلة بسيطة، أمر بسيط يعني قليل، صحيح؟ الأمور سمبل، إيش ترجمة سمبل؟
بسيط.
إيش مراد ترجمة سمبل بالإنجليزي أصلها؟ أمر غير معقد، يعني عناصره معروفة غير معقدة. طب بسيط في العربية إيش معناها؟ من بسطة. إيش بسطة؟ الأرض إيش تسمى؟ بسيطة. الشيء البسيط في العربية في الأصل الوضع الشيء الكبير. كثير من الأخوة بيقول لك الشيخ عندي سؤال بسيط، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، راح تشغلني كثير. أنا فاهم بسيط علي فهمي، مش أنا فاهمي هو. فالإنجليزية أدخلت كلمة بسيط لما استعمرنا بريطانيا، طبيعة اللحن والإشكال في كل لغة، لغات العرب علتها وآفتها معرفة اللغة التي استعمرتها. يعني لو ذهبت إلى مثلا ليبيا، مشكلتها في الإيطالية في الدارجة على ألسنتها، المغرب العربي الفرنسية، بلادنا الإنجليزية أو التركية. عندنا مشاكل الأتراك، عندنا مشاكل في الأتراك، عندنا كثير من مشاكل في الأتراك في لغتنا. لو تركنا الاستعمار وبقينا عربا ونتكلم بلهجات آبائنا وأجدادنا بالعامي، لكان العامي فصيحا، لبقيت اللهجات فصيحة. فالعرب تستبدل حرف بالحرف، والعرب تغير نطق حرف بحرف، وهذا موجود في قراءات شاذة في القرآن. يعني مثلا اسمعوا هذه القراءة الشاذة، إخوان الفلاحين من قرى فلسطين يقولون بدل الكاف إيش؟ شاف. كثير من اللهجات العربية من القرى بدل الكاف شاف. في من القراءات الموجودة في القرآن: قد جعل ربك تحتك سرية. هذه قراءة شاذة في القرآن، محكية. النبي قال: قد اليد المنطية خير من اليد الآخذة. المنطية
انطيني.
شو يعني المنطية؟ أنطى. أنطيت.
أنطيت.
أنطيتك. عربية هذه. النبي يقول اليد المنطية. هذا خطاب عربي صحيح. كل لهجاتنا، لهجات العرب في بلاد العرب لهجاتهم صحيحة، عربية صحيحة. صحيح كل قبيلة لها نطق معين، لها ميل إلى تغيير وتبديل. لما جاء الاستعمار قضى علينا، قضى على شخصيتنا، قضى على لغتنا. ولذا من خبث الاستعمار زرع فينا من يدعو للعامية، مثل طه حسين. طه حسين له أثر في الأمة أشد من أثر الدول المستعمرة على الأمة. طبعا طه حسين كمدرسة واتجاه، ليس كشخص. وهكذا، والعلماء عروه إلى آخره. فأريد أن أقول أن العرب كانت تقلب، ولا قلب سهل، لكن من أين لك أنك تفهم والله هذه أصلها كذا بالإنجليزي، مرادها كذا، وأصبحنا نستخدمها كذا. فبسيط معناه البسيط الشيء الكبير. متى أصبحنا نطلق على البسيط الشيء القليل؟ من السمبل. فلا إحنا عرب ولا إحنا إنجليز، يعني لا استخدمناها استخدام الإنجليز ولا استخدمناها استخدام العرب، يعني أخذنا من هنا شيء ومن هنا شيء، فأصبحنا نتكلم بكلام بعض الأعراب لو يخرج من قبره قديما ليش تكلمون أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ لا شيء. أنتم لا شيء، أنتم لا شيء، فعلا نحن لا شيء. لماذا لا شيء؟ ما لنا شخصية، ضاع شخصيتنا. فإذا حافظنا على لغتنا التي هي عمادها الشرع، عماد القرآن، فحينئذ نقوم. ولذا القرآن في لغات، في لهجات. والإمام أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله له كتاب من أبدع الكتب مطبوع، لهجات العربي في القرآن، قسم القرآن على لهجات العرب، يعني رتب القرآن ترتيب على لهجات العرب، لهجة قبيلة كذا، لهجة قبيلة كذا، لهجة قبيلة كذا، لأن العرب القرآن لكل العرب، والعرب كانت تفهم اللهجات، وكانوا يستشكلون أحيانا بسبب جهل اللهجة. هذه مسائل أصيلة مفيدة في أن نفهم القرآن. فالآن الفوم، طب ابن مسعود وأبي كانوا يقولون فومها ثومها، فومها ثومها، هذا يسمى عندهم قراءة شاذة، ما استكملت القراءة شروطها. والقراءة الشاذة عند جمهور أهل العلم لا أقل من أن تنزل منزلة التفسير، يعني على الأقل تنزل منزلة أنها يراد بها تفسير الآية، وهذا تفسير أبي، هذا تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
وقال آخرون إن الفوم الحنطة، كما قال ابن عباس إن الفوم الحنطة بلسان بني هاشم، وقال آخرون إن الفوم هو كل ما يختبز منه. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف بالمصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. وقال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك.
هذا يحتاج لكلمة في شروط القراءة، واليوم الاستطرادات كثيرة ولكنها إن شاء الله لا تكون فوائد. المصاحف إذا خالفت رسم العثماني فهذه قراءة شاذة. رسم العثماني اهبطوا مصرا، حتى لا يراد بها مصر التي خرجوا منها، وإنما مصرا، مصرا، مصر التي خرجوا منها اسم علم، واسم العلم ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون. وقيل اهبطوا مصرا، مصرا أي اهبطوا أي مكان من الأماكن. نعم.
والمعنى أن اهبطوا مصرا من الأمصار لا مصر فرعون، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز المنال، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه.
بعضهم وجه قال ادخلوا مصر أي مكان، شئتم مصر وإن شئتم غيرها. فمصر داخلة في مصرا، ومصرا لا يراد بها مصر فقط، يعني ادخلوا مصرا بما في ذلك مصر، يعني لا يخرج مصر من قوله ادخلوا مصرا. لذا يذكر الإمام القرطبي أن أشهب وهو من أنبل تلاميذ الإمام مالك وهو مصري قال له يا إمام أي مصر أراد الله؟ فقال يا أشهب هي بلدتك مصر فرعون. هذا يشكل، والإشكال أن يقال أن مصرا يراد بها أي بلد، مصر أو غيرها، وكأنهم قوم فلاحين وشافوا حالهم طولوا في الصحراء قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا، يعني ردنا إلى مكاننا، ردنا إلى أرضنا. في هذا إشعار إلى أن الإنسان يميل بطبعه إلى عادته، إلى تقليده، يرد إليه، يحب أن يرجع إلى البلد، يحب ذكرياته، لكن حب الذكريات وحب التراث وحب الماضي ينبغي أن يكون له مقومات، وينبغي أن ينبني على أسس، ما ينبغي أن يحب لأنه تراث ولأنه ماضي. في إشارة لهذا، الآيات فيها إشارة لهذا، الآيات يعني تحل لنا مشكلة الأصالة والمعاصرة أيهما يقدم؟ هذه مشكلة عاملة، مشكلة هذه المسألة، إنه هل نحن تراثيون، هل نحن أصحاب أصالة وأصحاب معاصرة، هل عاملة مشكلة. الآيات فيها إشارة إلى أن في النفس نزعة تحب ما كانت عليه، لكن ينبغي أن تقوم هذه النزعة. فإذا تقدمنا وأخذنا خيرا، فالخير الذي أمامنا خير من الشيء الذي تركناه. وهذه الكلام في معايير الدنيا، هذه الكلام في معايير الدنيا. نعم.
هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز المنال، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم.
انظر إلى بعد هذا مباشرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. إيش سر ربط ضرب الذل والمسكنة بالآيات؟ هذا ما نبينه غدا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
ولم يلبسوا
إيمانهم بظلم.